رجل متزوج وقع في الزنا وترتب عليه ما جاء منه ولد وقد كبر الولد، وزوجة الرجل وبعض أبنائه يعلمون بأمره وبقية الناس لا يعلمون، يسأل هل يسمح له بزيارته وقد يترتب على ذلك معرفة أنه ابن زنا فيشيع الأمر، وهل بين هذا الابن وأبيه الزاني رحم كذلك مع إخوته من أبيه؟ لعلنا كنا قد تعرضنا لهذا السؤال فيما مضى، لكن كان هناك تشويش في التسجيل فالآن نعيده ليصل، أرجو أن يصل الجواب واضحا جليا بإذن الله. نبدأ أولا بالتذكير بحرمة الزنا وأنه من أفحش الكبائر وأغلظها، وقد قال ربي جل جلاله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، يا هاتكا عرض الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. بعد هذا نقول الأصل أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة، لكن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا، إذا قال هذا ابني ولم ينازع في ذلك، لم تكن هناك خصومة حول هذا الولد، ولم تكن المرأة فراشا لأحد، يعني لم تكن متزوجة، يعني زمان كنا نقول ولم تكن زوجة ولا أمة لسيد يطأها بملك اليمين، الآن ما فيه إما فنقول وليست زوجة لأحد، ألحق به وثبت بذلك نسبه إليه، خلافا لما عليه الجمهور من أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة. لقد أخذ بهذا الاجتهاد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد إرجاء للنظر في هذه المسألة قرابة سنتين لمزيد من البحث والتحقيق والتحري والتأمل، ثم أخيرا نص في قراره على ما يلي: بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا، جمهور أهل العلم على أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، عمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى ثبوت نسب ولد الزنا إذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لأحد، وقد أخذ بهذا الرأي جماعة من الفقهاء كالحسن البصري وإسحاق بن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان بن يسار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. يمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج بلاد الإسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات، فله أن يستلحقه، له أن يستلحقه وأن يتلطف في إدخاله في نسيج الأسرة بأن يعرض مثلا، وفي المعاريض مندوحة من الكذب، أنه كان بينه وبين أمه زواج عرفي، والله جل وعلا حيي ستير ثم يرعاه ويقوم بحقه كما يقوم بحق الولد الشرعي تماما. طب ماذا عن حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ هل هذا القرار خالف هذا الحديث؟ لا، لأن مورد الحديث في امرأة كانت فراشا شرعيا لسيدها وجاءت بهذا الولد وهي على فراشه، ثم جاء الزاني فنازع صاحب الفراش وقال ده ابني مش ابنك، القصة أنه تنازع سعد بن أبي وقاص مع عبد ابن زمعة حول ولد لزمعة لجارية زمعة. فسعد ابن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي عتبة وقد أوصى إلي به قبل موته، قال لي قبل ما يموت الولد ده ابني خد بالك منه، انظروا إلى شبهه بعتبة، ده الولد ده الخل الناطق لأبوه بالضبط. وعبد بن زمعة يقول هذا ابن وليدة أبي ولد على فراشه، هذا ابن وليدة أبي ولد على فراشه. فمورد الحديث في نزاع على ولد جاءت به جارية كانت فراشا شرعيا لسيدها ثم زنت، فجاء الزاني ينازع صاحب الفراش فحدثت خصومة بين الزاني وصاحب الفراش، ومن هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش. وللعاهر الحجر فأعمل جانب الفراش في باب النسب ثم قال تأمل واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة، ففي باب الخلطة أعمل الاحتياط، وهو الولد فعلا احتمال يكون ابن عتبة خاصة أن القرينة تقوي هذا شبه يشبهه، ففي باب الخلطة أعمل الاحتياط فقال واحتجبي منه يا سودة، في باب النسب أعمل الفراش فقال الولد للفراش. ولهذا النسب الشريعة حريصة جدا على إثباته، للشارع تشوف إلى إثبات النسب فيثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها، الشارع يثبت النسب بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. حتى في باب اللعان، في باب اللعان لا يلتفت إلى تحليلات الدي إن إيه الحجة القاطعة ما يسفر عنه اللعان، يلاعن بينهما، فإذا حلف الرجل وشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم حلفت أيمانا مضادة، خلاص الولد يعني لا يثبت نسبه مهما كانت التحيلات ونتائجها، ويطوى الملف عند هذا الحد، يفرق بينهما وترفع القضية إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث هذا في زمنه وشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، تهيأ ليشهد الخامسة، قال له اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن عذاب الناس أهون من عذاب الله يوم القيامة. فقال الله يا رسول الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله، يعلم أني صادق، وكما أنزل الله براءة ظهري من الحد لا يعذبني يوم القيامة لأنه يعلم أنني صادق فيما أقوله. توجهت الأيمان إلى المرأة فحلفت فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، توجهت إلى الخامسة قيل لها اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك غضب الله إن كنت من الكاذبين، تقول الرواية فتلكأت ساعة ترددت ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم شهدت الشهادة الخامسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به على نعت كذا وكذا وكذا فهو للذي رميت به، فلما وضعت حملها جاءت به على النعت المكروه، جاءت به على الصفة التي يصدق التي تصدق ادعاء زوجها عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي معها شأن آخر، لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر. فالحجة القاطعة فيما جاءت به الشريعة خاصة في هذه القضايا الغليظة. سبحان الله، الشرع يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كاذب حتى ولو كان كلامه مطابقا للحقيقة والواقع، كاذب لأنه تكلم بما لا ينبغي له أن يتكلم به، وإن كان عالما وإن كان صادقا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.